بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة ومتابعي برنامج النفس المطمئنة، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم النفس المطمئنة. والحقيقة موضوعات ذات شجون وتنبيهات أحتاج أن أنا أذكر إخواني بها وأذكر نفسي أيضا، إلا أنه قبل أن أشرع فيما يتعلق بما أود الحديث معكم فيه في هذه الحلقة، أحب أن أنا يعني أعاتب إخواني عتاب لأحبة وعتاب يعني من ينتمي إليه من انتماء اللحمة وانتماء البنيان المرصوص الذي شد بعضه بعضا، في أننا ينبغي أن يكون لنا مواقف يعني هذه المواقف تشهد لنا يوم القيامة، وينبغي أن نكون عندنا قدرة على الاستجابة لكل النداءات التي تدعو إلى التعاون. وسبب كلامي هذا هو أن هذه القناة قد نشرت الإخوة المسلمين من منذ شهور عدة أن يناصروها وأن يدعموها فيما هي فيه وفيما هي عليه، من خلال رسالة سموها رسالة المليون أو مليون رسالة أو حملة المليون رسالة. وللأسف طبعا أنتم كما تعلمون أن الأرقام اللي تحققت هذا حتى لوقتنا هذا يعني لا تتناسب أبدا مع عدد المسلمين ومع عطاءاتكم ومع حبكم ومع تأييدكم. في المقابل طبعا لما تسمع أرقام فيما يتعلق بالنداءات المتعلقة بالأشياء الأخرى التي طبعا أنا لا أقول هذا من باب ضرب المثال بها أو الاستنان بها، ولكن أقول هذا من باب يعني عتاب الأحبة، في أنه نحن لا ينبغي أن نكون مقصرين في مثل هذه النداءات التي تقتضي التعاون، وألا يكون هذا هو شأن البعض، بل هذا ينبغي أن تكون قضايانا، لأننا كما قلت ليس لإسلامنا في بلدنا إلا أنفسنا، كنوع من أنواع الدعم الأرضي. الدعم الأرضي في مصر أنتم تسمعون البرامج وتسمعون الأخبار وتسمعون التحليلات التي تبين لكم أن المسألة مفرمة رياشها كثيرة جدا، وأن المفرمة دي مفرمة فتن، لأن كثير من الناس أقسموا العهد وأقسموا أيمانهم ووضعوا أيديهم في أيدي بعضهم وأقسموا أيمانهم على ألا يتركوا هذه البلاد. لماذا؟ ألا يتركوها للمسلمين، وقد أعطوا الأموال لذلك وأعدوا العدة. ويمكن أنتم بتسمعوا كثير في البرامج، ولسه كنتم بتسمعوا في البرنامج السابق، الآن كثير جدا من الحقائق التي تنشر والتي تزاع فيما يتعلق بحدوث ثورة مضادة 25 يناير القادم. نسأل الله ليمكن لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبور مكرهم، ونسأل الله أن يدفع كيدهم. لابد أن تشعروا أن هذا كله يملي عليكم مسؤوليات. نحن كما قلت وسأكرر المثال، كالولد الصغير الذي لم يبلغ من العمر 12 عاما وتركه أبوه وله أم وأكثر من 10 أولاد إخوة كلهم أصغر منه، أو وله زوجتي أب، وهو مطالب أن يحمل هم كل هؤلاء وأن يتكفلهم وأن يكون هو العمود الذي يقومون عليه واستندون عليه في مواجهة معايشهم وفي مواجهة شدائد الحياة. مهما كنا ضعاف ومهما كنا لا نملك أسبابا مادية، إلا أن حسن توكلنا على الله عز وجل وانتمائنا بعضنا لبعض، عددنا كأنفراد كأنفار، هو ده قوتنا. مهما كان قليل مهما كان كده، إلا أنه هو ده قوتنا، لأنه الأسباب الأخرى من القوة المادية ليس لنا قوة بعد الله عز وجل وبعد معية الله. أسأل الله ألا نفقدها، وأسأل الله ألا تضيع علينا. بعد معية الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نفهم أننا ليس لنا عمود نستند عليه، عصا نمسك بها، سلاح نضرب به، إلا عددنا. وهذا العدد لن يكون له قيمة إلا بالوحدة، وهذا العدد لن يكون له قيمة إلا بالانتماء، وهذا العدد لن تكون له قيمة إلا بالتفاعل الإيجابي مع كل القضايا العامة. فمثلا مثل هذه القضية، لما يقال مثلا إنه اشتراك في بعض الجرائد التي تنتمي إلى الكتلة المصرية يبلغ الاشتراك مثلا في خدمة زي خدمة بث الأخبار إلى أكثر من 20 مليون مشترك، في 20 مليون مشترك والاشتراك بـ7 جنيهات يعني معنى ذلك انه بيحصل 140 ممكن يكون بيروح نصهم او اكثر للجريدة. يعني حاجة طبعا في المقابل لما احنا نقول نحن نريد تدعيم قناة مسلمة او جريدة اسلامية او اي امر من الامور التي نحتاجها، فتجد ان الاعداد ما بتحصلش حتى ربع مليون، ما تحصلش نصف مليون، بتبقى طبعا ده معناه انه هي علامة تحتاج الى معاتبة وتحتاج الى تذكير باننا ينبغي ان نسارع ونشارك. طبعا الكلام ده انا بقوله مش متعلق بقناة الحكمة على الخصوص، انما بقوله كعلامة من علامات التفاعل الايجابي امام اي نداء. ينبغي ان النداءات تلقى عندنا صدى، لان زي ما قلت وبقولها تاني، احنا ذلك الولد الذي تعتمد عليه امه وزوجتي ابي واخوته على ان يسد رمقهم او ان يقوم بـ 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 بتفعيل مادي تجاههم. فاحنا ذلك الولد مهما كنا قلة مالنا، ناس فقراء ناس بسطاء، لكن بنحب ديننا ولان مرتبطين بديننا. ويمكن انتوا بتشوفوا في كثير من الرسائل والاتصالات ناس كتير بتقول احنا هنفدي ديننا بدمنا وباهل نفوسنا واهلينا واولادنا، ولن يغلى على الدين شيء. انا عارف ان الكلام ده بفضل الله تعالى صدق، وعارف ان الكلام ده موجود في نفوس ناس كتير جدا، وعارف ان في ناس بتتوق الى ما هو اكبر من ذلك، الى ان هم يعني يدخلوا ميدان يعني يروا الله عز وجل من انفسهم خيرا. انا اعلم ان في كثير جدا من اهل الصدق او احسب كذلك، ولن تعدم اهل اخلاص ولن تعدم اهل صدق، لكن اقصد اقول انه ينبغي بقدر الامكان ان يكون لنا تفاعل ايجابي عند النداءات، وان يكون النداءات المتعلقة بعمل اسلامي لها صدى. وبالتالي فبرضو يمكن معرفش النشر على شريط القناة اعلان متعلق بتدشين خدمة الاخبار، طبعا على غرار كثير جدا من الجرائد والمجلات والمواقع الاخبارية بتعمل هذه الخدمة. الخدمة دي بيشترك شهري 7 جنيهات، بيقسم كل يومين 47 قرش. الخدمة دي ايضا بتدشنها او بتقدمها قناة الحكمة من باب انها خدمة لتؤدي اخبارا صحيحة بعيد عن الترويعات وبعيد عن التمجيدات اللي بتكون في الاطراف الاخرى، لان طبعا الجهة اللي بتبص الاخبار بتبقى حريصة جدا انها تناصر نفسها وتناصر الطائفة التي تنتمي لها. واحنا باعتبار ان احنا المفروض ان القناة دي بتناصر الاسلام والمسلمين وبتجاهد نفسها بقدر الامكان في انها تظهر الحقائق ما استطاعت الى ذلك سبيلا. وطبعا ما فيش حد معصوم، يعني عشان ما حدش يظن ان انا يعني بتكلم من باب اني كأني يعني المسألة تخصني، انما والله لعله يعني اسأل ان يكون ذلك الكلام فيه نوع من الصدق والمصداقية، وان انا بقوله من باب التعاون زي ما انا بقول ان ينبغي اي نداء يبقى له صدى، فلعل يكون من اوائل الناس اللي يكون له صدى عندهم، ان انا احض اخواني انهم يشتركوا في هذا، وان هم يكملوا مسيرة الرسائل المليونية من جهة، وان كانوا مثلا حاسين الموضوع مش بيتذكروا او بينسوه يبقى يشاركوا حتى في الاخبار بحيث يتابعوا الاخبار من مصدر فيه مصداقية، وفي نفس الوقت تبقى وجه التدعيم للقناة هم وانتم محتاجينها، باعتبار انها يعني نسأل الله عز وجل ان يوجد لنا من اسباب الصدع بالحق واظهار الحق. فدي نقطة يعني ابتدائية اردت ان انا اعاتب بها اخواني عتاب الاحبة او تذكيرا لهم بما ينبغي ان يكون عليهم. وانا اعلم باذن الله تعالى انه كثير من اهل الخير والبر الذين لن تعدمهم في هذه البلاد وفي هذا الشعب وفي هذا اولئك الناس يعني سيكون له من الايادي البيضاء التي تظهر في مثل هذه المواقف وغيرها. اما ما ينبغي ان نتحدث عنه في مثل هذا الواقع، هناك ارهاصات كثيرة جدا. هذه الارهاصات ينبغي ان توجد عندنا نوع من انواع الالتزامات. ارهاصات يعني ايه ارهاصات؟ يعني ارهاصات بمعنى مخاوف او حقائق اشاعات يمكن ان تصير حقائق. يعني مثلا امريكا تجند لانفسها تجند لنفسها في هذه البلاد عمالا لها، عمال من الاتجاه الشعبي بحيث انها تضرب الشعب بعضه ببعض. فقد كانت امريكا تجند الحكام وتجند قادة هذه البلاد على الخصوص لها بحيث ان هم اللي يضربوا الشعب، وكان هذا ظاهر جدا فيما يتعلق بمسلك الطاغوت السابق وكل ما كان معهم من زبانيات الشرطة وأمن الدولة والأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري والمخابرات أو الأمن الوطني أو الأمن القومي أو أجهزة الأمن عموما، وطبعا مع آليات التنفيذ وآليات الدفع زي الأمن المركزي وشرطة مكافحة الشغب والعمليات الخاصة وما شابه من أجهزة، بحيث أن يتكون عندنا تضخم شديد جدا في جهاز القمع وجهاز الضرب وجهاز إطراء الشعب وإلزامه وتركيعه. وطبعا كانت السياسة واضحة وكلنا عانينا، ما فيش واحد مننا معناش، اللي عانى في ابنه واللي عانى في جوز بنته واللي عانى في أخيه واللي عانى في جاره وصاحبه، كلنا عانينا. يعني حتى اللي ما كانش له أي حد في المعتقل كان بيعاني إن في بيته جار أو في البيت اللي جنبه وأهله أولاده مسؤولين منه في الحي، نتيجة لأنهم محرومين من مصدر يكون سبب لمعيشهم أو ما ذلك. فكلنا عانينا وكلنا كتوينا بهذه النار التي كانت تقمعنا، فضلا عن إذلالنا، فضلا عن تركيعنا، فضلا عن معاملتنا بحقارة وامتهان في أقسام الشرطة وفي الأماكن الأمنية، فضلا عن المحسوبية والإتاوات التي كانت تكون شبه قانونية من خلال الرشاوي ومن خلال استمرار العمل في سلسال، بحيث القضاء سلسال والشرطة سلسال وما شابه. الـ 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 اليوم أمريكا بتقول لا خلاص بقى دلوقتي في ثورات. طب الثورات دي لو احنا عينا عليهم حكام والحكام دول بدأوا مضربوهم، فتدرب الشعب في ميدان التحرير، ميدان التحرير ده بقى اسمه ملعب ثورات. يعني دلوقتي ايه بقى عندنا أهلي وعندنا زمالك وعندنا إنبي وعندنا مش عارف ايه وعندنا فريق ميدان التحرير، بس فريق ميدان التحرير بيلعب ثورات، ما بيلعبش كوره ولا بيلعبش باسكت ولا بيلعبش الحاجات التانية، بيلعب ثورات. فبالتالي اتدربوا على الثورات وبداوا يعملوا، وبدا يبقى الثورات دي فيها مغالاه شويه، بحيث دخل فيها بعض الناس اللي هم ما لهمش في الثورات، وبدات تبقى في ناس مقننه ومظبطه. لكن المهم الشعب تدرب على الثورات، وبالتالي ما دام الشعب تدرب على الثورات يبقى اللي هيحصل ايه يا اخواننا؟ اللي هيحصل ان تجنيد حاكم بحيث انه هو يوكل اليه تكرار سيناريو الطاغوت السابق بالبطش بالناس وقمعهم وتركيحهم وتسييرهم في نظام معين، حتى لا يأملوا في ان يسعدوا ببلاد بدينهم وحياتهم، او يسعدوا بدينهم وبلادهم، بحيث يرون في بلادهم زراعة صناعة تجارة، يرون في بلادهم تنمية، يرون في بلادهم تصحيح، يرون في بلادهم نوع من الرفاهية اللي أزم بها ليهم دينهم، يرون في بلادهم الحكم بما يحب ربنا ويرضى ويسعدوا بذلك ويذوقوا سيلة ذلك. طبعا ده نهضة شعوب من خلال بالذات الشعب المسلم اللي أظهر مهارته وأظهر شجاعته وأظهر إقباله على دين ربنا من خلال أنه عبر عن ذلك بانتخاب المسلمين أو انتخاب التيار الإسلامي كما يسمى في اللغة السياسية. وبالتالي ده كان تعبير من إقبال الشعب على هذا الاتجاه أو هجرته إلى هذا المقام، عسى ان هو يجد فيه يجد فيه سعادة وعسيلة. طيب امريكا بقى بدأت تفكر بانها تجند شعوب قدام شعوب، شعب قدام شعب، يعني خلايا قدام خلايا، بحيث ان احنا دلوقتي بقى عندنا خلايا اسلامية، خلايا سلفية، خلايا اخوانية، عموم الناس، الجمعيات، ناس بتحب اسلامها حتى وان كانوا هم مش اخوان ولا ده ولا ده، الا انهم محبين لدينهم، بيحبوا بتوع الاخوان لانهم خلطاء بيهم، بيحبوا بتوع السلفيين لانهم بيحضروا دروسهم او بيحضروا معاهم في الجمعات. المهم ان ايه بقى في بطانه، بقى في ثياب لها بطانه، البطانه دي ادخل واقوى من الثياب نفسها. هذه البطانه هي عموم الناس البسطاء المسلمون، عموم الناس المسلمين الذين يحبون دينهم وهجروا اليه، ويعني استطاعوا ان هم بقدر الامكان يظهروا مدى قوتهم في خلال الانتخابات. يسر الله عز وجل وسخر لنا من الأسباب إن هم لهم هدف يعملوا انتخابات، سخرهم ربنا عز وجل أن انتخابات نزيهة وأنها انتخابات تتم من غير قمع ومن غير ضرب ومن غير اصطناع مشاكل ومن غير اصطناع فتن ومقاتلات ومخانقات وضرب نار وما شابه. والحمد لله رب العالمين تمت، والناس أقبلت وأظهرت وتفاعلت، وربنا سبحانه وتعالى حرك القلوب وجمع القلوب بعضها على بعض وظهرت نتائج. يعني بإذن الله تعالى تتم النعمة من الله عز وجل في هذا الموضوع، وظهرت النتائج التي يعني تأتي بذلك، باعتبار ان احنا على امل ان يعني ما اضطررنا اليه من اكل ميتة الانتخابات والدخول في كنيف الاحزاب وكنيف السياسة، ان ده يكون سبب لان احنا ماذي نمر من عنق زجاجة، وان احنا نخرج من من أسباب هلكة، ونقوت بعض القوت الذي نستمر به في مسيرتنا، وهي أن يغلب ديننا جهلنا، وأن يغلب ديننا جهلنا وأن يغلب ديننا في وطننا. طبعا هو دي المهمة، وهي دي المهمة الرسمية اللي منوطة بكل المنتخبين، حتى لا يعني تميد الأرض من تحتهم ولا يسحب البساط من تحت أقدامهم. يفهموا كويس جدا إن هذا الأمر مهم. المهم إن دلوقتي بقى في بؤر شعبية أمام بؤر شعبية، بحيث إنه إيه، طبعا جمعيات تلقت أموال، والناس طبعا بتدرب نفسها، وناس بتجهز ناس، وناس بتستأجر ناس، ولغاية دلوقتي يعني الأخبار بتنقل والتحقيقات بتبين إن في صفقات واتفاقات مع كثير من الناس، بنات وأطفال وصغيرين وكبار، من الأحداث ومن أطفال الشوارع ومن البلطجية ومن يعني الناس اللي هم بطبيعة الحال بيحبوا يعني قعدة القهاوي والغرز والبرشام والحشيش والحاجات اللي زي دي، بيسهلوها ويحصل نوع من الصفقات والإيه والترتيبات، بناء على إنه أعتقد والله أعلم، والجزء اللي أنا هقوله دلوقتي ده جزء تخرص مني، يعني جزء ظن، كنوع من أنواع استقراء أمور معينة وأخبار معينة وأحداث معينة. هذا الاستقراء في النهاية أقرأ منه هذا الأمر، إذن هو قراءة تخرصية وليس خبر، لكن اللي أنا بقوله في الأول ده حقائق ونيابة بتحقق ومش عارف إيه، واقتحام عدة مقار الجمعيات الأهلية المتعلقة بالأعمال الحقوقية والأعمال السياسية، كل ده كلام وأخبار وموجود وثابت وكلام ده كله. لكن أنا بقرأ بقى في وسط هذا الأمر هو إنه إيه، إنه يعني هذا الكلام مفاده تكوين جيوش من البلطجية. طبعا كلمة جيوش دي ما تفهمش منها أنها ملايين، إنما اسمها عدد، يعني بلاش كلمة جيوش عشان برضو ما تفزعكش، تكون مجموعات. ها، هذه المجموعات يجعل لها برنامج، هذا البرنامج جاي من بره بالكامل، يعني بحس إن البرنامج ده يبقى رسم لهم، تعملوا ايه في سفارات معينة، تعملوا ايه في ابنية حكومية، تعملوا ايه مثلا في حاجات معينة تعتبر ثورة قومية، تحرقوا زي المركز العلمي، بحيث ان العيال اصلا اللي حرقوا المركز العلمي ما يعرفوش ده ايه، هل ده مثلا مخزن بصل، هل ده مثلا عبارة عن جراج، هل ده عبارة عن مخزن لكراس القديمة، ما يعرفوش حاجة خالص، لكن قالوا لهم المكان ده ولعوه. مين اللي عارف قيمة المكان ده؟ من دلهم على ذلك؟ لان العيال دي نفسها لو اتحرق او ما اتحرقش او اتفحم او ما اتفحمش لن يقيم لن يصيبهم في ذلك، ولن يحصلوا منه ناقة ولا جمل. لكن زي ما بقول ان انت لما تيجي تقرأ كده تحس ان ايه، برنامج عمل، ورقة عمل هتيجي، ورقة عمل تخريبية، بحيث انها يتحط فيها بنود، خطط، مسارات، يمكن بالخرائط كمان، شوارع تمشي في شارع ايه وتخش في شارع ايه وحارت ايه وتعملوا ايه، ويكون بقى متجهز مع ذلك الاسلحة من الخرطوش والاسلحة من طلقات النار وبعض الناس بقى، والسلاح دلوقتي بقى ايه، بقى ممكن تجيبه من عند البقال، يعني المسألة ما بقتش بالصورة اللي زي زمان. زمان لما كانت امن الدولة تعرف ان واحد معاه طلقة، الطلقة دي مثلا لقاها في رحلة لما راحوا سينا مثلا، ولا لقاها في رحلة لما راحوا السويس، والواد مثلا حطها على المكتب ولا بتاع وبيلعب بيها وكده، وما لوش في حاجة خالص، لو راحوا بيته ولا مثلا بقدر ربنا راحوا لابوه ولا اي حاجة، ولقوا الطلقة دي ممكن يعملوا عليها قضية كبيرة جدا، وتنظم عليها تنظيم، ويبقى تنظيم جهاد وتنظيم طلائع، ومش عارف كم واحد ياخدوا فيه اعدام، عشان طلقة كانت محطوطة في مقلمة واحد كان محطوطها كده من باب انها ايه، لعبة من اللعب او رمز من الرموز، زي ما الواحد مننا مثلا بيحط عملة قديمة لقاها في مكان معين، او كان مسافر برا ومثلا بقية معاه، او طابع قديم، او اي حاجة من هذه الاشياء. النهاردة السلاح بقى زي ما انتوا شايفين، كل ما يطلعوا حملة يقفوا على كوبري ولا يقفوا على الدائري، يقول لك مش عارف كم آلي وكم طلقة وكم ألف طلقة وكم خرطوش وكم بندقية، يعني كأنه بإيه، كأنه بيقبض على واحد بيهرب مثلا مكرونة، واحد بيهرب خرطوشتين سجاير، يعني حاجة لا يدل على التساهل. فطبعا طالما المسألة بقى فيها فلوس، يبقى البندقية أم 10,000 يشتريها حتى لو بمئة ألف، مش مشكلة، هتنا من دي 100، هتنا من دي كذا. ليه بقى؟ لانه زي ما قلنا بقى دلوقتي في مواجهة شعب بشعب، ممكن يكون الكلام ده صنع امريكا، ممكن يكون الكلام ده صنع اسرائيل، صنع المخابرات اليهودية، ممكن يكون الكلام ده صنع الرجالة، رجالة الطابور الخامس في مصر، ممكن يكون الرجال ده صنع حكومة طرة، وممكن يكون الكلام ده كله بيتم من ده كله. يعني دول كلهم قعدوا مع بعض وحطوا اليد في اليد واقسموا اليمين أن لا نترك هذه البلاد، خاصة بعد ما ظهر هلال الشريعة، بعد ما ظهر هلال الشريعة وبدأ أيام الشريعة أو مظنة أيام الشريعة، زي ما يقول لك بكرة رمضان شفت الهلال، الهلال بان خلاص بكرة رمضان، كذلك برضو الهلال بان، ده مش الهلال بان لأن الهلال بيطلع بان. ظهر من نتائج الدورة المرحلة الأولى، وبعدين طبعا بقى ابن يومين في المرحلة الثانية، والنهاردة بقى ابن ثلاثة لو المرحلة الثالثة أذن فيها الله عز وجل أن يحصل المسلمون على أصوات بنفس النسب، وأسأل الله أن يكون أكثر وأكثر بإذن الله تعالى. كده هيبقى ابن ثلاثة، وهلال ابن ثلاثة لازم كل الناس تشوفه، يعني هلال ابن يوم مش كل الناس بتشوفه لأنه بيقعد ربع ساعة، من ربع تلت ساعة نص ساعة بكتير قوي وبعدين يختفي. الهلال ابن يومين بيبقى شريط رفيع جدا، ممكن ايه يعني لو واحد زي حالاتي برمش كده مش عارف يشوفه قوي، لكن ابن ثلاثة ده بيبقى هلال يعني. فقد ظهر هلال الشريعة، او نتمنى ان يكون هو هلال الشريعة، او حتى على الاقل هلال وجود المسلمين او اقبال المسلمين وتحكمهم في المواقع الاستراتيجية في نظام حكم البلد. البلد بتحكم ازاي؟ في اماكن استراتيجية، مجلس تشريع يشرع قوانين وبعدين يراقب حكومة وممكن يعينها فيبقى هو منشئ لمجلس تنفيذي، وبعدين هو بيراقب الحكومة ويراقب ميزانيتها، وهو اللي اللي بيقرر حجم الفلوس اللي تصرف. فبالتالي دي اماكن استراتيجية اهمها واخطرها على الواقع الطبيعي، بعيد عن المكر وبعيد عن الخيانات وبعيد عن الخبص والكذب اللي بتدبر والامور اللي بتدبر بليل بان يتعمل وثائق ويتعمل ده ويتعمل ده عشان يتسلب منه سلطاته. المهم ان يبقى اكبر مقام استراتيجي او مكان استراتيجي تدار منه البلاد اداريا هو المجلس، خاصة لو بقت الدولة نظامها في الحكم نظام برلماني، فيبقى البرلمان هو اللي بيحكم، هو اللي بيعين الحكومة، هو اللي بيديها الثقة، هو اللي بيسقط عنها الثقة، هو اللي بيراقب ميزانيات، هو اللي بيراقب اداء الحكومة، وبالتالي يبقى هو ايه ده النظام. وطبعا ده هو ده امثل النظم، ليه؟ لان دول المفروض ممثلي الشعب، والمفروض الشعب هو اللي يختار القانون اللي بيتحكم بيه، والمفروض الشعب يختار الحكومة اللي بتحكمه، والمفروض الشعب يعترض على الحكومة اللي بتظلمه، والمفروض الشعب يبقى هو مسؤول عن فلوسه لانها فلوسه مش فلوس الحكومة ولا فلوس الرئيس ولا فلوس الجيش ولا فلوس العسكر، دي فلوس عامة يعني بتاعت عامة الشعب، وبالتالي دي فلوسه. طب هو هيراقبها ازاي بقى؟ هيجمعوا 90 مليون ازاي ولا 100 مليون ازاي؟ فبيجمعوهم في صورة 500 نفر اللي بينتخبوهم في المجلس ده، فده طبعا اخطر مكان استراتيجي فيما يتعلق بإدارة البلاد. وبالتالي بناء على هذا المفهوم طبعا كون ان الهلال يبان ويتشاف بقى بابن ثلاثة في انه المجلس ده اللي هو اخطر مجلس استراتيجي هيبقى جواه مسلمين، يبقى لازم ايه؟ لازم تتلعب لعب ينكر بها. في الجزائر كان حصل في 92 ان هم وصلوا لماذا؟ وصلوا لنسبة اكتر من 90% في مجلس الجزائر. مين؟ برضو التيارات الاسلامية، زي بقى بلغة السياسة كده. ايه اللي حصل؟ انقلبوا عليهم والحكومة قامت وفرنسا استعدت انها تنزل والدنيا اتقلبت عليهم، واخد بال حضرتك؟ وبدأت تقوم مشاحنات شديدة جدا، وطبعا انتوا عارفين احداث الجزائر، وقعدت الجزائر سنين طويلة في مخمصة رهيبة جدا، ولكن غلبت هذه الطائفة عند الشعب ونالت رضا من الشعب بان هم وصلوا بارادتهم، لكنه الاخرون. طبعا انا اعتقد ان بعد الثورات واحد يقول لي طب لماذا يا اخي، يقول لي كده واحد بقى يتصل بيا دلوقتي يقول لي ايه، السلام عليكم فضيله الشيخ، انت عمال تقول بقى وعمال تعجن وعمال تعمل وتسوي، واحنا سمعنا بقى كلام الانتخابات، طب ايه فرحتنا بالانتخابات يا فضيله الشيخ؟ طب ايه حضرتك تقول لو ان بقى مثلا بعد المرحله الثالثه وجات النتائج وتقال ان مثلا اخر انتخابات مثلا في 15 يناير ولا مش عارف 14 يناير تنتين بعد الاعادات ومش الاعادات وبتاع، وطلع المسلمين واخدين مثلا 70 او اكثر او كده في المية من المجلس، ايه ما اقول لك يا فضيلة الشيخ لو عملوا معنا زي الجزائر؟ طبعا الرد ببساطة شديدة انه العمل مع الجزائر ده في وجود الثورة بقى شبه مستحيل. ليه؟ لان دلوقتي ده تغير بعد ثورة وليس تغير من داخل عب الطاغوت. يعني بمعنى لو تصورنا النتائج دي حقها المسلمين في زمن الطاغوت يبقى كانوا هيتسبوهم ينتخبوا وليلة اجتماع مجلس الشعب يحطهم كلهم في طرة امن الدولة تروح قبض على كل الاعضاء ولا حصانة ولا يحزنون واخد بالك والبلد بلدنا والحكم حكمنا والمجلس بتاعنا وكده. ده ممكن سيناريو انا صدقه. لكن دلوقتي بقى في ثورات وبقى في ناس بتتفاعل وده محل الكلام. يعني انا كل ده مقدمة عشان اقول حتة عايز ابلغها هذه الليلة. لكن انا هقول انه وارد انه يحصل زي ما بتوع الجزائر ويجي يقول لك ايه شطب يعني بحس ايه مش شطب يعني اخرس لا هنشطب على النتائج دي والجيش يقول لك خلاص وتطلع الدبابات وتطلع البتاع وتتمركز امام الاماكن الحيويه والاماكن الرسميه واماكن سلطه القياده واماكن اداره القياده وبتاع وكده وان احنا ايه يعني كانها ثوره بقى او انقلاب. لازم تفهم ان اللي وصل الناس دي المجلس وقعدهم على الكراسي وطلعوا لهم كرنيهات او هيحصل مثلا الناس دي وصلت بايه وصلت بالثورة رقم واحد لان الثورة ازاحت السدد اللي كان موجود في طريقهم. بمعنى انه من غير ثورة كسبب طبعا كله تقدير الله عز وجل والفعال لما يريد هو الله ولا يكون كون شيء في كوني الا بمشيئته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا ده مسلمات عقدية ثابتة في نفوس المسلمين. لكن أنا بكلم كأسباب قدر الله عز وجل وجود الثورة لتزيح الجدار المانع من سيل المسلمين. المسلمين سيل موجود عايز يتحرك كان هناك جدار مانع سديد ها هذا السد ماله مانع من حركتهم. أزال الله عز وجل هذا الجدار وهذا المانع وهذا الصد. أزاله لماذا؟ حتى تنطلق هذه المياه. فانطلقت هذه المياه. المياه دي يعني بعضها ملأ صنابير مجلس الشعب. لكن طوفان المياه والمحيط المتحرك هو عموم الشعب. والشعب لما اختار المسلمين مع قلة دعايتهم مع قلة امكانياتهم مع قلة الملايين والمليارات اللي صرفها غيرهم مع قلة الاعلانات في التلفزيونات مع قلة الاعلانات مع المذيعين والمذيعات مع قلة النفقة مع قلة مع قلة مع قلة الناس بالمحبة الناس بالإرادة الناس بتقول للدنيا كلها احنا عايزين دول. فبالتالي الناس دي برضو لابد يتصور انه حتى لو حصل معانا زي موضوع الجزائر لازم نفهم بكل فهم وبكل بيان انه ماذا انه الناس دي هتتحرك شيء طبيعي انها تتحرك. ليه؟ لانه الاخ اللي هو بقى يعتبر اتجاه اسلامي معاه ابوه وامه واخته واخواته ومعاه عمه وخاله ومعاه ناس جيرانه هيروا فيه انه مظلوم ويروا انه هو متعدى عليه ويروا انه هو مقتول لان ده قتل. يعني بمعنى ايه؟ ما انا زي ما قلت قبل كده يا جماعة العلمانية يا جماعة الليبرالية يا جماعة عبرة الديمقراطية انا بقول لكم احنا رضينا بمبدأكم قلتوا الانتخابات قلنا الانتخابات مش موجودة عندنا ولا في نظامنا طب هنرضى بيها عشان نمنع الصدام وحنرضى بيها عشان نمنع الفتنة لألا نقف أمام بعضنا احنا نرفع راية مطالبنا الإسلامية وانتوا ترفعوا راية مطالبكم العلمانية والليبرالية والجيش ينقسم بيننا وبينكم والشرطة تنقسم بيننا وبينكم الجماعة اللي بيصلوا والجماعة اللي بيخافوا ربنا يبقوا مع السنية والجماعة التانيين اللي عايزينها ميوهات وعايزينها يعني هاتوا فات يمشوا مع دول وبعدين نقعد ايه بقى تبقى حرب اهلية. طبعا الكلام ده احنا قلنا ان ده ايه هيبقى شيء مش يعني كل الناس هتتنكر وكتير من الناس مش هتوافق عليه وهيجوا نازل الاخوان اصلحنا الله واياهم مبارك فيهم وسدد خطاهم وجعل الخير فيهم يا رب وجعل الخير بهم يا رب وباخوانهم ها هيجوا يقولك ايه لا بلاش حكاية المواجهة وبلاش نخش في حرب أهلية وهيبقى الصف بيننا حتى احنا كصف مظلومين وكصف مطالبين بالشرع هيبقى ايه فينا مجموعة كبيرة موافقة وفينا مجموعة اكبر معارضة فقلنا خلاص نرضى بالهم. سبحان الله على رأي العام اللي بيقول رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. رضينا بالاعوج والاعوج مش راضي بينا. سبحان الله العظيم. يعني هو مش انتوا بتعبدوا الديمقراطيه ولا هو اله عجوه تقعدوا تصلوا له وتقعدوا تقفوا له وتقعدوا له ولما تجوعوا تاكلوه؟ طبعا ده ما ينفعش، لان المفروض انتوا قلتوا يعني كاننا احنا نزلنا على رايكم، يعني احنا منعا للفتنه وضرءا للفتنه نزلنا على رايكم. كل الناس سيرى ذلك. وبالتالي حتى اولا انا استبعد جدا جدا والله العليم، والله العليم سبحانه وتعالى ان تكون مثل احداث الجزائر، ولو كانت فستكون لصالح المسلمين، لان هذا معناه ان سيجعل اللحمة اشد وسيجعل الارتباط اشد بين عموم الناس وبين المسلمين الذين سيرون ظلمهم وسيرون ان سلة قليلة استعانت بقوة يسمونها عظمى باغية غاشية استغلت ما فتح الله عليها من امور الدنيا في الصد عن سبيل الله وفي محاربة الحق اينما كان. طيب يبقى اذا ايه؟ طبعا في واحد في النص كده ممكن يطلع برضه يتصل بي او ما يتصلش، او يبقى قاعد بيتفرج عليه ومش عاجبه كلامي يقول ايه، يقول ما انت كان ايه لازمته الهم ده كله؟ ما احنا جمعنا في مليونات في ميدان التحرير، كان ممكن نعلن الجهاد، وكان ممكن نعلن تطبيق الشريعة، وكان معنا في الميدان يجي 2-3 مليون، ليه ما علناش؟ طب انت بالله عليك ال2-3 مليون او ال4 مليون هل هم جنود مجندون؟ هل معهم من السلاح؟ هل هم مهيئون في صف يجاهد؟ هل هم مهيئون في صف يقاتل؟ ام هي احلام؟ ام هي اماني؟ طبعا انتم تعرفون ان الامور العظام لا تقام على الاحلام، وان الامور العظام لا تقام على الاماني. لو ان هناك ميدان جهاد انا اول واحد، بالرغم ان انا جهاد اليد ساقط عني بما ابتلاني الله عز وجل بعذر، فجاء على تكليفي جهاد الكلمة. اما انا كشخص ساقط عني جهاد اليد، لكن لو ان هناك اكون اول الواقفين، او ارجو ذلك، او اسأل الله ان يجعلني صادق في ذلك، لانه ساعة الابتلاء لا يعرف العبد ما لا صدق. لكن اتمنى ذلك، واتمنى اكون صادق في ذلك. لكن المهم الا يقال ان الامور العظام ومصائر الامم وتقرير الامور ودفع الاعداء المتربصين المتغلغلين اللي معهم جيوب في كل حتة، نصارى وعلمانيين وليبراليين ومحبين للهوى ومحبين للميل، الناس اللي باكي على الميوهات، الناس اللي باكي على العري، الناس اللي باكي على المذيعين والمذيعات والفنانين والفنانات هياكلوا عيش منين ويروحوا فين ويجوا منين منكم لله، الناس اللي باكي على الباطل، الناس اللي باكي على السلاح، على السياحة المجنة، وانهم كان عندهم جيوش من الدائرات ومن الفتيات والبنات اللي بيجندوهم، ودول هتاخدولك في الليلة 1000 و2000 جنيه في نظام المواخير، جيوش مجيشة وبؤر وصديد في كل مكان. طبعا لما يشموا ريحة الشريعة بيحصل لهم خنقة شديدة جدا، بتبقى عاملة زي ما يكون يعني هواء نقي لمن اعتاد التسمم، فيبقى بالنسبة له بيغير في سلوجيات جسمه، كأنه هيتخنق، كأنه هيتغير، كأن خلايا الرئة تتفرقع، الحويصرات الهوائية في رئة تتفرقع من ايه؟ من اختلاف الهواء المتنفس واختلاف تركيبه. فدي مسألة يعني ينبغي ان ايه؟ ان احنا ننظر اننا عندما نطالب بامر عملي، الامر العملي ده يطول مده المليونيات في المظاهرات، هي مسألة وقتية، فعل ايجابي وامر لابد نتدرب عليه، ولازم نعرف ان احنا محتاجين له دايما، وده نقطة وده محل الكلام، خدوا بالكم اللي هنصل اليه، محتاجين له دوما. ولازم نفهم كويس جدا برضو وبكل بيان اننا انت خلينا عن الروح الايجابية دي، واظهار فدائنا لقضايانا الشرعية، واظهار مطالبتنا بجمع وبقوة وتلاحم شديد بين بعضنا البعض بدون النظر الى طوائفنا، هذا هو كما قلت يعني مظهر قوتنا. طبعا المظهر الاعم والاقوى ان يكون منا صف يحمي، وصف يفدي، وصف يدفع الباطل ويدافع عن الحق، صف مثبت مدرب دافع. طبعا ده يعني النهاردة انا لما اقول للناس انزلوا ميدان التحرير تقعدوا اسبوع في بعيد عن بيوتكم وبعيد عن كل شيء، لم نتدرب على ذلك. لو قلت للناس لازم تفهموا انك هتنزلوا ميدان التحرير وتبقى في الميادين الاخر على مستوى الدولة بملايين وتبقى مستعدين للدفع بناء على مبدأ الدفاع عن المكاسب اللي يمكن ان نحققها بنسب معينة، لان احنا نريد ان يأكلونا وان يأكلونا كما يأكل الدب الصور او كما يأكل الاسد الصور، ها يأكلوا حتى ما لا يبقي منه عظما. يريدون ان يأكلونا. من هم تلك الجيوش التي حدثتكم في البداية بانها تعد باتقان وبخطط وبخرائط واموال واسلحة، الله اعلم كم عددهم كم كذا كم كذا. ليه؟ لان هذه هي الانفاس الاخيرة والرفصة الاخيرة للعجل المذبوح. العجل ما بيدبح بيقعد يرفص يرفص يرفص، لما بيبقى اخر شك من النفوخ من الراس اللي هو بيبقى اخر صدمة كهربية خارجة من المخ للاعصاب بتبقى قوية جدا جدا، لانها بتكون انتحار للعقل انتحار للمخ نتيجة لقلة الدم اللي وصل اليه، فبيعطي دفعة كهربية قوية تلاقي العجل رافص رفصة شديدة جدا قوية جدا ممكن يعني تقتل من كان امامها او يعني تصيب اصابة شديدة، لانها جاءت بناء على دفعة كهربية من المخ القوية فتبقى اسمها رفصة الموت. رفصة الموت هم بيسموها حتى رقصة الموت، ان هو بيبقى ايه بيبقى نتيجة لانه اخر صدمة كهربية جاية من المخ او اخر نبضة كهربية خارجة من المخ بتعطى بقوة شديدة عشان قبل انتحار او قبل موت المخ الذي هو يعني بيتحكم في البدن كله. هم الان يرتبون بناء على النزيف اللي حاصل وشعور المخ بنقص الدم اللي واصل اليه من خلال ان الدم تساقط وانه خلاص ذبحوا في الجولة الاولى والتانية والتالتة والسكينة عمالة تروح وتيجي فحتى الوريد اللي ما تقطعش كمل قطعه، فبالتالي المخ بقت الدم اللي وصل له قليل جدا فبيحصل نوع من الهياج نوع من الهستيريا، فبالتالي تبقى في رفصة اخيرة قبل ايه ازهاق الروح قبل التسليم، وبالتالي هم يريدون ان يعني يقولوا للعسكر هنبوظ البلد هنحرقها، ويقولوا للاسلاميين مش هتنالوا من مجلس الشرب الا كرنهات، وبقابلوني لو خدتوا حاجة اكتر من كرنهات. تلك امانيهم. ولابد نعرف ان في امور بترتب بليل، ولازم نعرف ان المنافقين ما لهم يعني لهم ولاء شديد جدا مع اعداء الاسلام، لان المنافق بيكره الاسلام اكتر من الكافر. الكافر كراهيته الاسلام منبعثة من حبه لكفره، بينما المنافق كراهيته الاسلام نابع من كراهية الاسلام وحسب، لانه ما عندوش كفر، ده هو راجل بيظهر في الظاهر الاسلام. لكن النصراني بيكره الاسلام عشان حبه لنصرانيته. اليهود بيكرهوا الاسلام عشان حبهم ليهوديتهم وهكذا، لكن المنافق بيكره الاسلام وبس، فيبقى كره اكثر لانه مش مبعوث من حبه لملة اخرى. ولذلك المنافق هو الاداة الفعالة لليهود والنصارى فيما يريدونه من النكاية في المسلمين. لما اليهود والنصارى يحبوا يخرموا في جدار المسلمين ويفتتوا في عدد المسلمين يستخدموا منافقين في الكتابة في الصحافة في الإعلام في الإذاعة في التلفزيون في التمثيل في الفن في العلم في الأدب كما يسمونه أو غير ذلك، فضلا بقى عن الإدارة والسلطان والقيادة والأمن والإدارات، إدارات الجامعة إدارات الشركات إدارات المؤسسات سواء مؤسسات تجارية شركات مؤسسات علمية أيا كان. يوم يعمل إيه عشان يفوت؟ يعمل إيه عشان يبقى عامل زي ما يكون شنيور بيخرم بيه في الجدار ليفل في صلابته ويخرم فيه خروما ينفذ منها ما يريد؟ يستخدم المنافقين. ولذلك يقول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول ابن عباس أولئك المنافقون إذا جالسوا اليهود والنصارى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وبالتالي فسلاح اليهود والنصارى سلاح أمريكان واليهود والصهاينة ومن يعاونهم سلاحهم في ذلك هم المنافقون الذين يعني يرون ان الاسلام هو يعني الذل بعينه ان الاسلام هو الخراب بعينه ويمكن انتم بتشوفوا ان امثال فلان وعلان 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 من الاسماء التي تذكر في كثير من البرامج الحوارية اللي انتم بتشوفوها اللي بيقول لك واحد منهم بيقول لن نترك مصر تضيع واحد منهم بيقول يوم 25 سنوري الناس انه لا قوة او لا شرعية لا شرعية لغير ميدان التحرير يعني ما فيش حاجة اسمها شرعية مسلمين ولا شرعية مجلس شعب ولا شرعية انتخابات بل هيكون شرعية حنوريهم يوم 25 واحد تاني يقول لك انا لن اترك الاسلام يبلغ مهما كلفني ذلك ولو انفقت اخر مليم في اموالي واحد تاني منهم يقول لابد من سن قوانين تحمي علينا مكاسبنا التي حققناها خلال الحقبة الماضية يعني لازم نعمل قوانين معينة زي اللي بيقول احنا لقينا في الدستور الالماني مادة في الدستور الالماني بتقول انه يحق للشعب ان يعمل نوع من انواع المقاومة والعمل ضد ما يخالف مبادئ ثورتهم او ما يخالف مبادئ لأمنه بها بحيث تعطي الشعب مشروعية فانه هو مثلا لا مجلس الشعب هيقول شريعة يبقى معنى ذلك ان انت من حق الشعب ان يقوم بثورات او يقوم بمواجهة قوية من اجل اسقاط الشريعة او غير ذلك المهم ايا كان قولهم فهي ما هي الا ارهاصات وكما قلت يعني هي اماني عندهم تلك امانيهم كما قال ربنا عز وجل تلك امانيهم لكن انا ليه بشرح الكلام ده والرغي ده كله لان انا عارف ان دي في افكار كتير نتيجة لتزاحم الاخبار ومنها السالب ومنها الموجب ومنها الإشاعة ومنها الإرهاص ومنها الحقيقة لكن عايز أقول إن دي اللي أنا بقوله ده هو تجميع من واقع معين ولابد إن إحنا يكون عندنا نوع من أنواع الوعي بحيث إذا كان كذا كان كذا إذا وجد الماء وحان وقت الصلاة فلتتوضأ وبعدين طب إن لم يوجد ماء وحان وقت الصلاة فلتتيمم طب إن فقد الطهورين يبقى يجوز له بعد السعي أن يصلي بغير طهارة بالنية يبقى إذن إيه الشرع جعل لكل مقام مقال ولكل احتمال حكم فإذن لابد أن يكون عندنا ذلك الأمر وهو إنه إحنا نقول والله نحن ينبغي أن نفهم أننا مطالبون بأن نبذل من أجل ديننا يعني إيه يعني الكلام ده انا مش بخاطب به المجموعة التي ترى ان الجهاد هو السبيل انا لا اخاطب به المجموعة التي ترى ان الانتخابات هي السبيل انا لا اخاطب المجموعة اللي ترى ان الميدان التحرير هو السبيل لا انا بخاطب عموم المسلمين بكل افكارهم اننا امام عدو جديد طاغوت جديد طاغوت ده اسمه طاغوت الشعب المعارض طاغوت الشعب المقابل وطبعا ما ينفعش نتعامل مع طاغوت الشعب المقابل بان احنا نقتل في بعض او نعمل حرب اهلية يبقى لازم نتفطن لطرق معينة واساليب معينة نواجه بها ذلك يبقى لازم نتفطن لايه هو ده ايه هو ذلك نحن امام كما قلت في مرات سابقة امام تحديات كبيرة تحديات افلاس خزنة الدولة زعموا من أجل أن إذا بلغ المسلمون الحكم فيجدوا الصندوق يجدوا المحل بتاع أبوهم الصندوق فاضي والرفوف عليه عنكبوت أمام تحديات الشعب اللي هو الطاغوت الجديد اللي هو الطابور الخامس الذي تنظمه أياد الشر الآن وتجعل منه قوة ضاربة قوة ضاربة إزاي ما أنت خد بالك من في خطر كده في لعبة كده يعني من 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 فكر الشياطين لما الناس بقت يحصل مصادمات في احمد محمود والقصر العيني بداوا يجيبوا بلطجيه في ثورجيه في ثورجيه لهم مبادئ لهم افكار بداوا يجيبوا معاهم بلطجيه البلطجيه بيعملوا امور غريبه جدا وخطيره جدا تعذيب وضرب وبول في المآذن ومش عارف وخطف ناس وبتاعه ويجيبوا البنات بتوعهم اللي هم من نوعهم ومن جنسهم أعزكم الله ويفعلون معهم الأمور التي أنتم يعني منزهون عن سماحها يعني عنها فضلا عن سماعها. المهم فيحصل إيه؟ يحصل قتل البعض من بعضهم البعض، أو من الأمن مثلا بيدافع عن نفسه، أو الأمن بيتعدى، أو الأمن بيلاقي نفسه مضطر أن يفرض هيبته فيتصرف بتشنج. أيا كان الأمر أنا مش بفرض، أنا مش بجاوب على أسئلة ولا بحلل الوقائع، إنما المهم أن في النهاية يقال إيه بقى؟ الثوار بيتقتلوا في ميدان التحرير والمسلمين متخاذلين. وبعدين ممكن يفكر المسلمين ينزلوا، فتبقى بقى الخطة الخبيثة إيه بقى؟ ان يتعمل السيناريوهات على اكبر شوية وفي اماكن متعددة، مثل السيناريوهات احمد محمود وقصر العين وما شابه، ويبقى فيه شوية ثوريين يرفعوا راية السلمية وراية الشعارات وراية مش عارف كذا وكذا، وراية ان احنا بنطالب بان الدولة بتبقاش لاتجاه واحد، وان احنا بنطالب من حماية الدولة من الاسلاميين اللي هم ياخدونا الوراء والخلف. وبعدين يروحوا في نفس الوقت ايه، يروحوا حاطين شوية جاز وشوية بنزين وشويه مولوتوف وشويه مطاوي وشويه ضرب وشويه اشرار، وبعدين يبقى ايه، يضرب مثلا يتقتل ناس، يبقى مين قال اللي قتل؟ ده المسلمين، ده المسلمين بايه بيروحوا ده عملوا كذا. يروح عاملين ازاي؟ يروح مثلا نمسك في بعض. خد بالك ان الكلام ده هو انا بقوله تخرص، انا نفسي بقوله، ما بقولكش ان انا لا يعلم الغيب الا الله، لكن نحن مطالبون أن نفهم. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كمل دي قبل بعد الاتصال، معنا اتصال، فضل.
ألو السلام عليكم.
فضل.
ألو السلام عليكم.
فضل. عليكم السلام.
الله
فضل يبارك. يا خالي
الله يبارك في حضرتك يا فضيلة الشيخ، دايما قناة الحكمة الحكيمة فعلا أن هي بتوعي الناس، وفعلا احنا محتاجين، يعني انت شايف الامانة من الشعب ادها للاخوة الاسلاميين، فرجاءنا على المجلس البرلمان القادم تحقيق العدالة، العدالة الغايبة. انت عارف يا فضيلة الشيخ، يجب افعال حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، اللي هي ترابيزة مظالم، لجنة للمظالم.
نعم.
للشعب الذي أكهر على مدار 60 عاما.
نعم.
للشعب الذي أكهر على مدار التاريخ. فعلى الإسلاميين اللحظة التاريخية بعمل، وأفضل أقول ومدخلاتي في البرامج أفضل أقول، سلة مظالم في الصناعة، في الزراعة، في القضاء، في كل شيء، في كل من له مظلمة، حتى تتحقق العدالة في هذا المجتمع. فيا فضيلة الشيخ، عارف حضرتك لو قلنا هتتحقق العدالة في خلال 10 سنين او 5 سنين، وتبرعوا يا محبين مصر، هتشوف المليارات. انا لي علاقات كتير مع ابنائنا اللي هم في الخارج والعلماء اللي هم في الخارج، عايزين يتبرعهم بس مش لاقيين واحد ربنا بيحبه. لحد النهاردة ما وصلش انسان في مصر ان ربنا راض عليه ان يقول فعلا انا ازرع العدل والعدالة في المجتمع. فعلا الناس بره اولاد مصر اللي هربوا. يا اخي الكريم، انا واحد قال لي اجنبي، قال لي المعونات اللي بتجيلكم من امريكا شرطها 3 حاجات. بقول له ايه هي؟ قال لك ذل، قهر، سجناء.
ايوه صح،
خد بال حضرتك،
ده كلام مظبوط.
يا اخي الكريم، الشباب اللي راحوا التحرير، انا معلش هطول على حضرتك، الشباب اللي راح التحرير ده، طبعا الأداة الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية اللي فتحت منذ 20 عاما داخل المجتمع المصري، استغلت بعض الناس اللي مش قادرين يأكلهم، وطبعا قلة المحاكمات، لأن احنا ما عملناش الثورة دي، كانت لازم الثورة دي، احنا شوف ده في ظلم، كانت في محاكم ممكن تخلص أولا. والسماحة مع الإسلام، سماحة الإسلام موجودة مع كل شيء، وعلى مدار السنين إسلامنا سامح. فيا أخي الكريم، إن أنا بقول لحضرتك لو في شفافية في هذا المجتمع مش هنحتاج ال3 مليارات اللي الدكتور كمال الجنزوري قاعد يبكي عليهم. ازرع شفافية يا دكتور كمال يا جنزوري، وانت تلاقي مئات المليارات جاية من شرفاء مصر، من فقراء مصر، من 9 مليون مواطن مصري اللي تهجروا وسابوا اوطانهم، بس محتاجين حاجه. هل هتبرع يا فضيله الشيخ وعصابة جمال مبارك بتقودنا في هذا الاقتصاد؟ يا اخي الكريم خش على التويتر كده او عندك ابن قول له اكتب كلنا ضحايا البورصه المصريه، ضحايا البورصه المصريه، مليارات اخذت من الشعب الغلبان.
نعم
يا
اخي نعم صواب صح.
يا اخي الكريم عصابة جمال مبارك هي اللي بتلعب في اقتصاد البلد. يا اخي الكريم المجلس العسكري عين فاروق العودة 4 سنوات، وهي دي بقول للبرلمان الاسلامي، وانا اسميه البرلمان الاسلامي الثوري، السيد فاروق العودة اشترك في بيع مصر. يا اخي الكريم كانت في حاجة اسمها البورصة المصرية، وخش كده كلنا ضحايا البورصة، هتلاقي اسر شردت وهمشت واتنهبت ثروته من خلال جمال مبارك وعز وما ادراك من قضيه. واتحدى اي انسان في مصر يا فضيله الشيخ او الدكتور الجنزوري يقول حاجه عن البورصه المصريه.
جزاك الله خيرا يا اخ علي، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ده كلام طبعا واضح جدا ان هو ده احاسيس موجوده في نفوس الناس كلها، وده طبعا امر عظيم جدا، وانا مؤيد لكل الكلام اللي قاله ده، وانا معترف. وانا عايز اقول كمان اضافة لكلامه، لابد ان تعلم انه ان وجد في هذا البلد نواة صدق، فان افهموا الكلمة دي واحفظوها لو سمحتم، فان صادق مخلص لا خبرة له افضل من متخصص خبيث، مخلص لا خبرة له افضل من متخصص خبيث. لانهم دايما يقول لك انتوا تعرفوا ايه، انتوا تعملوا ايه، برامجكوا ايه، احنا الخبراء عندنا، احنا مش عارف النخبة الى غير ذلك. فانا بس بقول ببساطة شديدة جدا، اعلام للكل، مخلص لا خبرة له او قليل خبرة افضل من متخصص خبيث. طب معنا اتصال تاني، فضل ابراهيم. فضل يا ابراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ سيد، عامل ازي حضرتك؟
فضل
عزك الله اخر حبيبي يا شيخ سيد. لو سمحت يا شيخ سيد، حضرتك بحكايه اللي هي شباب الثوره وهجيبوا عليهم بلطجيه، لا نعم شيخ، ده من شباب الثوره انفسهم اللي هم عاملين ما تفضاش منهم القنوات، منهم من طلع وقال انا اعترف ان انا كنت برمي مولوتوف على مجلس الوزراء ومش عارف ايه، ثم بعد ذلك نكتشف انه على صفحته اصلا انه من الانركيه، ينتمي للانركيه التي اسستها اليهود والتي لا تعترف بان لا اديان اصلا. معظم الشباب الثوره الذي لا تخلو منهم القنوات اصلا يا شيخ سيد هم اللي بيثيروا الفوضى، وهم اللي بيجيبوا بطاريه ويضحكوا على الاولاد الصغارين 13 سنه 14 سنه، يجيبوهم من الملاجئ يعرفوهم ازاي ياخدوا البنزين من الموتوسيكلات ويعملوا بيهم مولوتوف وبعدين يحذفوها.
نعم.
فاحنا شفنا الناس اللي هي بس تدعي نفسها الثوريه هم اللي بيخربوا في البلد.
نعم نعم
يا سبحان
نعم.
الله. ولو تلاحظ يا شيخ الاحداث دي ما تحصلش الا كل بعد مرحله من الانتخابات.
نعم نعم.
كل
نعم.
مرحله تزداد فيها قوه الاسلاميين، كل مرحله ما تزداد فيها العنف ودعوات العنف التي نراها يوم 25 يناير التي يدعونا اليها، وثم يخرج علينا من يخرج يقول ان نريد ان نؤسس حرس ثوري مصري قدوه لحرس الثوري الايراني. فنحن يعني نتعرض لمؤامرات رهيبه وكبيره لوصول، هو مجرد بس وصول الاسلاميين للحكم.
نعم
هو
نعم.
اللي عمل كده وعمل الفوضى في البلد دي.
جزاك الله خيرا يا ابراهيم، كلام جميل جدا وكلام عظيم. بس انا اضيف الى كلام حضرتك ان لما بقول ان بعض الشباب الثوري ده من باب ادبيات الكلام وادبيات الخلاف، ادبيات الخلاف ان انا اقول هفترض ان في بعض الشباب الثوري الذي لا يتعاطى اموالا ولا يستاجر احداثا ولا يعد قوانين قنابل مولوتوف ولا يرتب لهم الاماكن التي ينبغي ان يحرقوها. انا مؤمن بان هذا يتم بايد منهم، لان امريكا هتدي مين؟ امريكا مش هتدي عوكن ولا هتدي شلاطه ولا هتدي الواد شرطه ولا هتدي ابو سنه، هتدي واحد يعتبر إدارة من إدارات العمل الأهلي أو العمل السياسي أو الجمعيات الحقوقية. هو ده أمريكا هتديله فلوس، لأن هو ده اللي بتقابله، هو ده اللي بتقعد معاه، هو ده اللي بيتصور مع السفراء، هو ده اللي بيقابل مندوبين. أنا الكلام ده كله وارد والتحقيقات بتثبت ذلك، يعني كل من التحقيقات اللي جايبة يعني لسه التحقيقات لو فعلا تمت بحق وخرجت النتائج بشفافية هنسمع عجيب عن أولئك الأشاوس الذين يرون أنهم شباب الثورة، وعن أولئك الذين يقولون لا شرعية إلا شرعية ميدان التحرير، حتى يعرف الناس ما هي الشرعية الآن لميدان التحرير. ليست شرعية المطالبة بالشريعة وليست شرعية مليونيات البر، لكن ده كلام صحيح اللي بيقول الأخ إبراهيم وأيضا اللي قاله الأستاذ قبل الأخ إبراهيم، لكن أنا أقول أننا كمسلمين ينبغي أن نتفهم ونستوعب أن هناك حقائق ينبغي أن نستقرئها قبل وقوعها، ليس من باب علم الغيب ولكن من باب تجميع أطراف المسائل حتى تتم أمامنا الصورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هم بعض أصحابه أن يقتلوا المنافقين قال لا، لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. طب هو حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل منافقا ثم قال الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ لم يحدث، لكن ده استقراء واقع، ده من خلال العلم بالوقائع وبالأحداث الناس وبتفاعلاتها وطريقة تفكيرهم، فذلك أمر لم يقع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تخوفه ومنع من الأفعال التي يترتب عليها مثل هذه المخاوف. وبالتالي لازم نفهم كويس جدا أنه هناك إرهاصات بإشاعات باختلاقات بحقائق، سميها كيف تسميها، هي في النهاية طالما لم تقع بعد ولم ترى إرهاص. هذا الإرهاص يملي على المسلمين ماذا؟ لا ينبغي للمسلمين أن يقولوا إن هذا الكلام يرعبنا، لا ينبغي للمسلمين أن يقولوا إن الكلام ده بيموتنا، الكلام ده بيخوفنا. طب نعمل إيه؟ انتخابات وانتخابنا ويوفط ومشكنا ودعاية انتخابية وعملنا ووقفنا قدام كذا ونزلنا نسائنا وأولادنا وأمهاتنا ورحنا الانتخابات وانتخابنا، عايزين مننا إيه تاني؟ لا يا أخي، أنا قلت في الحلقة السابقة إن الصفر عد الصفر يعني عداد هيوصل الصفر ها يوم النتائج مع أول جلسة انعقاد لمجلس الشعب، هتبقى دي تصفير العداد بعد السالب ويبدأ العد. العد ده محتاج مننا جهد، وقلت إن الجهد ده إن 300-400 واحد اللي انتخبناهم دول قدمناهم في المواجهة عشان يكونوا هم حملة الرماح والسيوف، لكن الدروع والمدد اللي وراءهم هو احنا. وبالتالي لازم نفهم ان الغد اصعب من اليوم، ومعنى الغد اصعب من اليوم مش ان احنا هنتحرق ونسكت ونضرب ونسكت وان مش عارف هنقعد نلطم، لا، انما نستعد لصعوبة الغد، نستعد لبرد الشتاء، نستعد لحر الصيف. محدش بيتقال له بكره شتاء يلطم ويعيط، بيقول لك لا اطلع الهدوم الشتوي وجهز نفسي والبس تقيل. لما حد بيقول له الحر بكره ما بيعيطش، بيقول والله خلاص انا هتخفف هجيب مروحه، يعني بيتخذ من الاستعدادات بناء على الواقع المتغير. نحن لابد ان نعلم ان قد يكون غدا زلزال يريده اولئك النفر الذين يريدونها عوجا. الله يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، افهم الكلام ده كويس، لأنهم لا يريدون لك خير، وهم دي دنيتهم، مصر بالنسبة لهم واحد الطرف، واحد العوج، واحد الميل. مصر اللي كان ما بيعرفش يروح مش عارف لبنان يجي مصر، اللي ما بيعرفش يروح بنكوك في تايلاند يجي مصر، اللي ما لقيش حتة يتفرفش فيها يجي مصر. أنا أعرف بعض الأمراء كان بيجي يقعد في فندق في الزمالك من غير أسماء عشان ما حدش يقول، الفندق ده مشهور بانه بياتي بالحريم والنساء وتختار منهم اللي انت عايزه، يتحجز له جناح في دورين مخصوص بيه هو بس، يقعد هنا شهرين تعصف في منطقه معينه كده يصرف له فيهم اكتر من 100 مليون جنيه ولا 10 مليون ريال ولا ما اعرفش ارقام قد ايه، بس ده من واحد كان شغال معاه. طبعا دي واحه للايه، واحه لتجاره المخدرات، وواحه للدائرات، الواحه دي مصر، مصر مش كده، ولا هي أبنائها كده، ولا أهلها كده. أهلها الناس الطيبين اللي ساكنين في الحواري وفي النجوع والقرى، أمي وأمك وأختي وأختك وخالتي وخالتك وجدتي وجدتك، هم دول الشعب وهم دول الناس، هم دول 80% 80 مليون. أما 2 مليون أو 1 مليون أو ما كملوش حتى يريدون أن يصبغوا مصر بصبغة الإباحية، صبغة الميل الشديد، هذا مرفوض بكل الأبعاد. معنا اتصال أستاذ عادل، تفضل.
أيوة السلام عليكم.
أستاذ عصام.
أيوة عصام.
أستاذ عصام. أستاذ عادل.
اصلى حضرتك سيدنا
عصام. اتفضل اتفضل عصام اتفضل.
والله يا سيدنا بالنسبه لموضوع السياحه والناس اللي كل شويه تيجي تتكلم على السياحه ديت، زمان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما فتح المدينه كان الناس بيروحوا يعملوا السياحه للحج اللي هم كفار. الرسول ربنا سبحانه وتعالى نزل ايه سوره التوبه: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله من فضله ان الله والله عليم حكيم. فدلوقتي يا سيدنا الناس اللي بتقول ان السياحه وهيخربوا بيتنا ومش عارف ايه والكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى قال: وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله من فضله.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى جه في سوره النحل قال: وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلازما الناس تعرف ان النجاه لازما للرجوع لربنا سبحانه وتعالى. هنرجع لربنا سبحانه وتعالى يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيرزقنا ويفتح علينا بركات من السماء والارض. انا بس حبيت اوصل للناس اللي تقعد تتكلم في السياحه دول: انت يا مولانا ما تقبلش ان واحد يجيب ازازه خمره ويشربها في بيتك.
نعم.
او واحد يجيب واحده يزني فيها في بيتك.
نعم. جزاك الله خير يا اخ عصام.
احنا مش عايزين خالص السياحه والخمور والبتاع والكلام
جميل. انا بس عايز اقول يا اخ عصام ان الكلام دلوقتي اللي انا بقوله ده كتدعيم مادي للمبادئ التي ينبغي ان نؤمن بها حتى نكون سببا لتدعيمها في انفسنا وعموم الشعب، لانهم مش بيشككون في اما ربنا وصف المنافقين بانهم فيما يتعلق بالواقع والامور قال يقلبوا لك الامور. ربنا سبحانه وتعالى وصفهم ان هم هيقلبوا لنا الامور، يعني بحيث ان هو يكلموك في السياحه الخوف وبعدين مش عارف ايه وبعدين العلاقات الخارجيه والاتفاقات الخارجيه وتقريب الدول الاجنبيه علينا وان احنا هنخش في معمعه وان مصر هتخش في دمار، بيقلبوا لك الامور دايما كده. المنافقون شغلتهم وعملهم يخدموا اليهود والنصارى باخلاص ويجوا مع المسلمين يقلبوا لهم الامور. انا عايز اقول ان احنا لازم نفهم ان بالنظر او بالاضافه الى الثوابت الايمانيه عندنا لابد نفهم اننا داخلون على معترك يحتاج من كل منا نفره، كل منا من باب فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. مهم جدا ان يبقى في نوع من انواع كل واحد يقول انا مسؤول عن نفسي، انا حفظ ديني، انا عارف ان بكره في مكر، انا عارف ان بكره في شر. ودي نقطه مهمه، لانه اذا رتبت الامور فيما بعد ورتب كبرنا ويعني صارت وحده بالضروره كما كانت في الثوره لابد تجد لها وقود. كل ثوره لها وقود. هم بيعتبروا وقود ثورتهم البلطجيه، بيعتبروا ثورتهم الاباحيين، الناس اللي عايزينها ميل، الناس اللي بيقولك دول هيحرمونا من الحريات زي البنت اللي قلعت ملط، اسال الله ان يحفظ بنات المسلمين اينما كانوا، وغير ذلك من الامور. فهم دول وقود ثورتهم. فين وقود ثورتنا احنا بقى؟ فين وقود قوتنا احنا؟ خطابي متعلق بان يكون في كل نفس مسلم نوع من الـ من الـ من القوه، نوع من المقاتله من تكليف النفس مع تحريض الغير، بس اساسا يكلف نفسه، يعمل كانه في جبل، يتحمل المسؤوليه كما لو كان لوحده، دينك دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره تكون غساء، بغيره تهون على عدوك، بغيره. طيب نعم. طيب حاضر، عناية الاثنين. فاللي انا عايز اقوله يا اخوانا واللي انا عايز اوصله انه لابد ان نتفهم اننا مقبلون على مرحلة خطيرة. باختصار عشان نختم كلامنا بقول لحضراتكم ان انت لما تستوعب ان في مكاسب هتحقق، تستوعب ان في مكر بيدبر، ده يخليك تستقرأ الواقع زي ما النبي صلى الله عليه وسلم استقرأ المتوقع بأن يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. برضو احنا نقول متوقع ان هم لا يهنئون على كعكتنا، ان هم كما يقول المثل الكعكة في ايد اليتيم عجبة. انتوا يا مسلمين تدخلوا مجلس الشعب اللي الواحد كان بيدفع 10 مليون و20 مليون للحزب الوطني تبرع عشان يتحط اسمه في الانتخابات او يساعدوه او ينجحوه، انتوا يا مسلمين شوية دقون وشوية ناس اللي من القرية واللي من الشارع واللي من الحارة يبقى عضو مجلس الشعب، يبقى سيادة النايب يبقى ابقوا قابلوني اوعى تحلموا هنوريكم بقى انتوا حطوله من ده ايه. كل بلطجي كده وكل فاجر كده وكل ماجن كده. اسال الله ان يبور المكر عنا وان يدفع الكيد عنا. لكن المساله مش محتاجه لحط ايد على الخد ولا لطم. كما قلت من قبل يعني كعنوان لما ينبغي ان نكون عليه هو قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن نريد ان تكون هذه الشدائد وهذه الصعاب مبدأ زيادة ايمان لنا، لا مبدأ خور ولا مبدأ رعب. وايماننا مستمد من ربنا ومستمد من اعطاء ربنا لزاد لقلوبنا، ده هذا هو ايماننا. ونحتسب عند الله عز وجل من باب اننا ليس لنا قوة وليس لنا حول الا به سبحانه وتعالى، ليس لنا قوة وليس لنا حول الا به سبحانه وتعالى. فنزداد ايمان باننا لن نفرط، بان الله معنا، باننا على الحق وانهم على الباطل، واننا لن نموت الا باجلنا، وان تبقى ثورة. ربما يقولوا ثورة مقابلة، يبقى احنا ثورة الدفاع عن مكاسبنا، ثورة الدفاع عن الشريعة، ثورة الدفاع عن الحق، وتبقى بينة. وهيبقى معاك انت ايه؟ هيبقى معاك الشرعية اللي هم بيقولوا عليها. انا الشرعية عندي هي الكتاب والسنة. طب حتى لغة الكلمة بيقولوها من باب الواقع، شرعية المجلس هيبقى معاك، وهيبقى انت بتدافع عن حق مكتسب وعن واقع انت تملك فيه. لكن لابد ان يفيق النائمون، ولابد ان يتحد المسلمون. وانا هقول كلمة اختم بيها، ينبغي على جميع علمائنا، جميع كبارنا اللي هم غطانا، اللي بنتدثر بيهم واللي بنستتر بيهم واللي بنحتمي بيهم، جميعهم بتوع الإخوان وبتوع السلفية وبتوع جميع الدعاة الذين لا يرأسون جماعات ولا قادة، بدعوتهم وبعملهم لله ونشدهم بالله عز وجل أن يكونوا سبب وحدة لهذه الأمة، وأن يعدوا أنفسهم في موطن القيادة في وقت الفتنة حتى يمروا بالأمة للخير ويأخذوا بيديها للخير مستعينين بربهم وبما أعطاهم الله من علم. أنا أناشدهم أن لا ينقسموا، أن لا يتعاملون بوجهة النظر، أن لا تغلبهم السياسة على الدين، أن لا يغلبهم الواقع عن عقيدتهم، حتى ينالوا معية الله عز وجل. ثم أقول إن لم تكن فينا وحدة العلماء ونقاد بعلمائنا فنقاد بعوامنا، وهذه الكلمة قلتها من قبل، إن لم نقاد بعلمائنا وكبرائنا نسأل الله أن يبارك لنا فيهم نقاد بعوامنا. كيف؟ أن يحمل العامة الكبراء والعلماء على الوحدة، يضغطوا عليهم. أنا لي شيخ أكلمه، أنا تبع جماعة أكلمهم برسائل، بمكاتبات، برسائل تليفون، بمشافهة، لابد حتى نحملهم على ان يتحدوا. نقول له يا شيخ يعني انتوا كبرنا بتوع الاخوان، وانا معاكم وانا واحد منكم وانا صغير فيكم، احملك ونشهدك بالله انك تكون في يد واحدة مع الناس التانيين اللي هم من جلدتنا واللي هم من ديننا واللي هم اخواننا. وانا انا سلفي، انا صغير اخاطب شيخي واخاطب كبيري واقول له اتق الله فينا، وانت الحمد لله تقدم كم علمتنا وكم فهمتنا وكم كنت سببا لهدانا. انا ارجو على الله انك تكون سبب وحدة في وقت المخمصة، لانه هم لهم ناس بتقودهم، ناس بتدفع لهم فلوس، ناس بتأمرهم بيقولوا حاضر، مع ان بيكلفهم قتلة وبيكلفهم قتلة وبيكلفهم جرحة وبيكلفهم سحل وبيكلفهم سجن ومحاكم عسكرية، ومع ذلك بيعيدوا الكرة وبيسيروا الجولة، ولما منجحوش في جولة يعيدوها تاني، ولما ما ينجعوش في كرة يعيدوها تاني. من أولى بذلك؟ نحن على الحق، نحن على الحق، ونحن ندافع عن حق، ونحن نطالب بحق. أي الفريقين أولى؟ أي السعي أولى؟ أي الجهد أولى؟ أي البذل أولى؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وفقني الله وإياكم لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يسددنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل المخبوء لنا من القدر خير، أسأل الله أن يجعل المخبوء لنا من القدر خير، وأن يبور عنا المكر وندفع عنا الكيد، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ونشهدكم الله عز وجل في دينكم, ونشهدكم الله عز وجل في دينكم, ونشهدكم الله عز وجل في دينكم. هذا, وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك أتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أترككم في رعاية الله وأمنه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سواها فألقى